بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على 40 المنجية من الفتن المردية. وصلنا إلى المنجية التفطن لتحريشات الشيطان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا التبويب إشارة إلى اجتهاد الشيطان في أوقات الفتن وحرصه على إيقاع الشر والخلاف والتحريش بين الناس. وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأخذ الحيطة والحذر مما يضر الإنسان في نفسه وفي دينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه، لا يشير، هذه جملة خبرية، ولكن يعني في اللفظ، ولكن المقصد منه النهي عن هذا الصنيع. قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رفع السلاح على المسلم، ولو كان ذلك من باب المزاح، لو كان ذلك من باب المزاح، لأنه قد يمزح البعض بالسلاح، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. هذه بيان العلة، أن الشيطان يوقع في يده ويدفع بيده، فقد يستخدم السلاح، يعني يكون بادئ ذي بدء رفع السلاح بقصد المزاح، ثم يوقع الشيطان في نفسه ويلبس عليه فيستخدم السلاح، وقد يؤدي إلى قتل الإنسان أو الأذى. وهذا نشاهد اليوم بعض الناس في بعض الأفراح والمناسبات يمزح بالسلاح، وقد يعني ذهب ضحية ذلك وناس كثر بسبب المزح بالسلاح، وهو ليس مما يمزح، يعني يمزح فيه. قال: لعل الشيطان، لعل في الأصل في لغة العرب حرف ترجي، لكن هنا في هذا المقام هو حرف إشفاق، هذا المقام مقام الإشفاق، يشفق النبي صلى الله عليه وسلم على من يمزح بالسلاح، لأنه مظنة الوقوع في الكبائر. قال: فيقع في حفرة من النار. وهذا يبين أن النهي هنا للتحريم، أي رفع السلاح على الإنسان المسلم، والشريعة تسد يعني الباب. وقد يوقع الشيطان في نفس الطرف الثاني كما قال العلماء في شرح الحديث، يعني هذا يرفع السلاح على أخيه مازحا، فيظن الطرف الثاني أنه جاد فيقابله ويدفعه وربما يقاتله، فتقع المفسدة. وقد ذكر العلماء أن الشيطان ينشط في وقت الفتن، ينشط في وقت الفتن وفي التحريش. إذا كانت السيوف حامية وفي وقت فتنة قد لا يعرف، خاصة في وقت القتال. ولذلك جاء في الصحيح في غزوة أحد أن الشيطان صرخ في الصحابة لما كانوا منتصرين متقدمين، فقال لهم: يا عباد الله أخراكم. هذا الشيطان يقول للصحابة: يا عباد الله أخراكم، يعني العدو من خلفكم. فرجع الصحابة يقاتلون من خلفهم، ومن خلفهم من هم الصحابة. وقتل من الصحابة والد حذيفة اليمان رضي الله عنه خطأ. ففي مثل هذه المواضع الشيطان يحرش، خاصة في أوقات الفتنة والقتال والسيوف. فإذا كان الإنسان يتفطن لتحريشات الشيطان في سائر الأوقات، ففي أوقات الفتن من باب أولى، ويكون آكد، لأنه من الأوقات التي ينشط فيها الشيطان، والنفوس تكون مندفعة ومشتعلة في مثل هذه الأوقات. ذكرنا في ثنايا الشرح في وصية الشيخ ابن باز رحمه الله لبعض من حصل بينهم الاقتتال في بعض بلدان المسلمين، قال: نوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى وحل المشاكل بالتفاهم والوسائل السليمة، مع وجوب المبادرة بترك القتال والتحاكم إلى الشرع المطهر فيما أشكل على الجميع بواسطة أهل العلم والبصيرة. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، وأن يحسن العاقبة للجميع، وأن يعيذهم جميعا من طاعة الشيطان وطاعة الهوى. لأن هذا الوقت الخلاف مظنة دخول الأهواء ومظنة تحريش الشيطان. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوة جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود أو غير ذلك. المهم أن أسبابه متعددة. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينكم. يعني من أهم الأسباب أن الشيطان يحرش بين الناس ويشعل القتال. المنجية التي تليها: قطع الطمع الدنيوي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا التبويب مهم جدا. في أوقات الفتن يحتاج الإنسان إخلاص النية، وأن يبتعد الإنسان عن حظ النفس والحظ الدنيوي. كثير من الفتن التي وقعت وما صدر من الخوارج كان نتيجة النظر إلى الجانب الدنيوي، إلى الطمع. يعني لما عرضت عليهم النصوص الشرعية في تحريم الخروج ومغبة الخروج، لكن نظروا إلى ماذا؟ الوصول إلى الحكم، الوصول إلى الكرسي، الوصول إلى المال. ولذلك قال أهل العلم: أغلب قتال الخوارج لأجل المال، لأجل المال. ورأسهم ذو الخويصرة إنما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم في المال، في توزيع الثياب. وهكذا من بعدهم الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنهم، كان من الذرائع العطية والأموال. قال: إنما يقسم في أهله، وخالفوا في هذا الأمر. فهنا دخول الجانب الدنيوي في لا سيما في أوقات الفتن. ف فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويبين يعني أثر الفتن. فبدأ حاثا قال بادروا بالأعمال، وفيه الدعوة إلى المبادرة قبل أن تأتي العوائق. الإنسان في أوقات يجد فرصة للمبادرة والمسابقة في الأعمال الصالحة فلا يتقاعس. قال فتنا كقطع الليل المظلم، هذا وصف الفتن أنها مظلمة، والقصد ماذا؟ أنه لا يرى فيها الحق، لا يرى فيها الصواب، يعني بسبب شدة الظلام يكون الإنسان فيها في حيرة، يعني هب لو إنسان في مكان يعني يشبه العلماء في مكان مظلم وليس لديه إنارة ولو هدف يريد يصل إليه، كيف يصل إليه؟ يتخبط يمين شمال لا يعرف الطريق. وكذلك أوقات الفتن هي مظنة الحيرة. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا فيه الحذر من الدنيا، وأن لا يجعل الإنسان الدنيا على حساب الدين، لا يجعل الدنيا على حساب الدين، فإن ذلك سبب للهلاك. وهذا علم يعني من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يعني عن الفتن التي سوف تأتي في حياة الناس، بل شدة الفتن. يعني هذا الحديث مخيف، يعني الرجل في يوم واحد يغير دينه من الإيمان إلى الكفر، يتغير، وهذا يجب على الإنسان أن يحذر من الفتن. والعرض يعني يشمل الأموال ويشمل المناصب، كلمة عامة. ولماذا سمي العرض عرضا؟ قال العلماء لأنه عارض يزول ما يستمر، المال يزول، الكرسي يزول، منصب يزول، هذه أشياء كلها تزول، ولذلك سميت عرضا. وأيضا يعني فيه أن الإنسان يعيش الحذر، وأن لا يغتر الإنسان يعني بما قدم من أعمال صالحة، وأن يحرص الإنسان على الثبات ووسائل الثبات، لأن هذا الرجل يصبح مؤمنا، المؤمن عنده أعمال صالحة ثم ينقلب إلى الكفر، فيحرص الإنسان على أسباب الثبات ويحذر التقلب. ذكرنا في ثنايا الشرح قال ابن تيمية رحمه الله وكثير، هذا كلام مهم وله علاقة يعني واضحة بالعنوان، قال وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار. الحاكم قد يكون أثر استأثر بالمال لنفسه، قال ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني بسبب الجانب الدنيوي والطمع الدنيوي يعظم كل أخطاء الحاكم، بل ربما يوصلها إلى الكفر. لماذا؟ لتعلقه بالدنيا، تعلقه بالدنيا، يعني أصل الانطلاق لأجل الدنيا. مثل ما نجد من الإخوان المسلمين ما أدخلون المجالس الاستشارية، وما أدخلون المجلس الوطني، وما أدخلون، ما أعطونا مناصب، دنيا، طمع في هذه الدنيا. وفي المقابل بدأوا يشنعون ويعظمون أخطاء ولاة الأمر، التركيز على ماذا؟ على الجانب الدنيوي. قال يعظم تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركوا عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال. يعني حتى أنه يقاتله يظن أنه يقاتله لأجل الدين، وهو يقاتله لأجل الدنيا لمنصب أو ولاية. وهذا وصف دقيق، يعني شيخ الإسلام تيمية يصف حال الخوارج، ومسلك الخوارج واحد يعني منذ خروجهم إلى يومنا هذا. ننتقل إلى المنجية التي تليها. نسأل سؤالين في الحديث الأول: التفطن لتحريشات الشيطان، قلنا لعل ماذا تفيد لعل في الحديث الأول؟ نعم، الرجاء أكيد. نعم، رجاء هنا الإشفاق، أصل المعنى هو يعني الترجي، لكن هنا ذكرنا في الحديث أنه للإشفاق، يعني خرج عن الأصل لهذا المعنى. طيب، ذكرنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لماذا سمي العرض عرضا؟ ها، يلا عبد الله. لأنه يزول، لأنه عارض ويزول. أحسن. طيب، المنجية التي تليها: الفرار من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا الباب وبعض الأبواب التي تليها كلها تدور حول اجتناب الفتن، اجتناب الفتن على وجه التفصيل، سواء الاجتناب المكاني أو الاجتناب بالآلة أو الاجتناب بأي صورة من صور المشاركة. فهذا الحديث فيه يعني البعد والهرب من الفتن وطلب السلامة، وهذا شأن المؤمن أنه يطلب السلامة ويبتعد عن الفتن. ولا ولذلك يعني قال العلماء من القواعد المهمة: الفتن تجتنب ولا تجتلب، الفتن تجتنب ولا تجتلب. فيحذر الإنسان من الفتن، ولا يقتحم الفتن، ولا يجلب لنفسه الفتن، بل السلامة، كل السلامة أن يبتعد الإنسان عن الفتن وعن مواطنها. وذكر هنا في الحديث قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال. ذكر يعني الغنم، لماذا خص الغنم بالذكر؟ قالوا: لما فيها من السكينة والبركة، الأنبياء كلهم رعوا الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: الغنم يعني سهلة المؤونة، وفيها بركة، وفيها سكون، وفيها تواضع، والإنسان يتأثر بالحيوانات، يتأثر بما يربي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم. وأوقات الفتن تحتاج إلى ماذا؟ إلى السكينة. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال وهذا الحيوان بين الحيوانات لهذه الخصوصية، إلى جانب ما يدر على الإنسان من الأغنام، يجد فيها اللحم ويجد فيها الحليب ويجد فيها في يعني فرويها الدفء وغيرها. يعني في الزمن الأول كان الغنم مصدر لكثير من المصالح التي يحتاجون إليها، وهذا فيه كما قال العلماء فضيلة تربية الغنم، فضيلة تربية الغنم. لأن أوقات الفتن، يعني لماذا اختار هذا الأمر؟ لأن أوقات الفتن الإنسان ما يميز فيها بين الحق والباطل، فالأسلم أن يبتعد الإنسان، وهذا فيه مسألة العزلة، مسألة العزلة. وهذه مسألة تكلم عليها العلماء قديما: أيهما أفضل، العزلة أم الخلطة؟
ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأفضل العزلة لهذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على الاعتزال، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تعتزل الفرق كلها، وفي هذا الحديث. القول الثاني أن الخلطة أفضل للأحاديث التي يعني تدل على فضائل حضور الجمع والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. القول الثالث هو التفصيل، هو التفصيل أنه لا يطلق القول بأن العزلة أفضل أو الخلطة أفضل، فيقال مثلا العزلة في أوقات الفتن أفضل، العزلة في أوقات الفتن أفضل، وهذا الحكم يكون نسبي، يعني يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان بحسب الفتن الموجودة. هذا هو الصحيح في مسألة الخلطة والعزلة، العلماء التفصيل كثير فيها، لكن نقول أنه لا يطلق فيها القول، لا نقول العزلة أفضل مطلقا أن أعتزل الناس أو الخلطة أفضل مطلقا، لا، نقول بحسب الفتن، بحسب تأثر الإنسان بالمجتمع. لذلك يعني ذكر العلماء في قصة أصحاب الكهف من الفوائد مشروعية العزلة في أوقات الفتن، وهذا الحديث أيضا في مشروعية العزلة في أوقات الفتن. وذكر هنا يعني شعف الجبال ومواقع القطر، يعني شعف الجبال أعالي الجبال ومواقع القطر الماء، فاختار الأماكن البعيدة عن الناس شعف الجبال ومواقع القطر حتى ينزل الماء يستفيد من هذا الماء حتى تستمر معيشته وحتى يسقي الأغنام من ما هو موجود. ذكرنا في ثنايا الشرح قال ابن سيرين رحمه الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، يعني أغلب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الفتن والخلافات التي وقعت. ذكرنا أيضا من المواقف المهمة في هذا الموضوع ما جاء في سيرة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه: ما أحد من الناس تدرك الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. ومع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تضر الفتنة إلا أنه اعتزل وابتعد. فعن ثعلبة ابن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ما تضرك الفتنة، ومع ذلك اعتزل في خيمة بعيد عن الناس حتى تنقضي هذه الفتن. المنجية التي تليها: لزوم البيت في وقت الفتن. عن أبي موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث أيضا فيه الإشارة إلى المعنى السابق من اجتناب الفتن، وما ينبغي على الإنسان أن يكون في أوقات الفتن. والحديث فيه يعني علم من أعلام النبوة، وسبق أن ذكرنا وصف الفتن في الحديث الحديث السابقة أنها يعني وصفت بالليل المظلم لشدة الالتباس، لا يعرف فيها الحق، لا يعرف فيها الصواب، ويكون الإنسان فيها في حيرة، يعني الحليم يصبح فيها حيرانة بسبب التقلب، ويخاف الإنسان دائما من هذه الفتن لما فيها من الغموض. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس بعد أن ذكر الفتن كيف يفعل الإنسان، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكر الداء والدواء، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة والعلاج. في فتن، فتن مظلمة، الناس ما يتبين الحق، ماذا نفعل؟ ذكر العلاج. قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهذا في إشارة إلى ماذا؟ ترك المشاركة في الفتن بقول أو فعل، يترك الإنسان المشاركة في الفتن بقول أو فعل. وفيها أيضا أن الإنسان كلما كان أبعد عن الفتن فإنه أقرب إلى الخير، أقرب إلى الخير. يعني يقول لو فرقنا بين إنسان واقف في الفتنة وآخر جالس، هذا الجالس في خير، لأنه يصدر من الواقف ما لا يصدر من الجالس. فيمثل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما كان أقل مشاركة في الفتن فهو خير. فقال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، لأن اللي واقف في مكانه شر أقل من الماشي اللي يتحرك يمين شمال ويضرب ويشارك. قال: والماشي فيها خير من الساعي اللي يركض في الفتن، في هذه الفتن. فكلما كان قلت مشاركة الإنسان في الفتن كان شأنه أعظم. ثم سأل الصحابة، وهذا يعني من حرص الصحابة على السؤال، قال: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس البيوت، يعني كونوا مثل ثياب البيوت، الفرش التي توضع في البيوت، ما تغادرون البيوت، فرش البيت ما يتحرك من البيت، جماد ما يتحرك. يقول: كذلك الإنسان يبقى في البيت هكذا ما يتحرك من البيت. وهذا وجه شاهد من هذه الترجمة، أن الإنسان يلزم البيت ولا يخرج. وفيه أيضا يعني الصبر في وقت الفتن، ويعني عدم المشاركة في الفتن بأي صورة، لأن المشاركة تزيدها اشتعالا، تزيدها اشتعالا. وهذا الإخبار يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخبار كوني، إخبار كوني عن أن الفتن سوف تقع في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يشارك فيها بأي صورة من الصور. ذكرنا في ثنايا الشرح عن طاووس رحمه الله قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد فإني مجنون. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال: خلوا عني، الحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثمان. يشير إلى ماذا؟ إلى عدم المشاركة في الفتن، عدم المشاركة في الفتن. وعن عبد الله بن هبيرة رحمه الله: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى، لأن اللي رجله مكسورة سيكون في البيت ما يخرج ولن يشارك في الفتن. القصد المبالغة في الوصف، ما الإنسان يكسر رجله، لا، الإنسان يلزم البيت ويأخذ بالأسباب إن ما يخرج من البيت. عن يسار بن عبد الرحمن قال: سألني بكير بن عبد الله ما فعل خالك؟ قلت: لزم البيت. وقيل لإبراهيم النخعي أين كنت يوم الزاوية؟ قال في بيتي. قالوا فأين كنت يوم الجماجم، يعني المعارك اللي فيها خلافات؟ قال في بيتي. وهذا فيه هذا تقرير هذا الأصل، وهو لزوم البيت. نسأل سؤال، ما هو الأفضل، العزلة أم الخلطة؟ نعم شارك. ها لا فصل لينا، ما تعطينا خلاصة ما ينفع. العزلة أفضل، يعني ذكرنا تفصيل ثلاثة أقوال تذكرها. يلا بينا. النسبية اللي ذكرها أخونا يعني اجتنابها في أوقات الفتن، وقلنا هذا يختلف باعتبار الزمان والمكان والأشخاص. ثم ذكرنا لزوم خاصة النفس وترك أمر العامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك. قال قلت ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. هذا التبويب أيضا كما ذكرنا هي ثلاثة أربعة تبويبات كلها لاجتناب الفتن. فهذا التبويب فيه تأصيل لهذا الأمر، أن الإنسان لا يتوسع في أوقات الفتن ويضيق الدائرة، وأن الإنسان في أوقات الفتن يكون مع أهله وخاصة ناسه، خاصة ناسه. وإذا استطاع في أوقات الفتن أن يصلح هؤلاء الخاصة فهو على خير عظيم، فهو على خير عظيم، فضلا أن يريد يصلح مجتمع والناس شتات في أوقات الفتن فهيهات هيهات. فهذا إرشاد أن الإنسان في أوقات الفتن يقتصر على نفسه وعلى خاصة أهله، يعني أنجو بنفسك وأقرب الناس إليك في وقت الفتن. فقال كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ وهذا فيه أن الناس متفاوتون، متفاوتون في أفعالهم في درجاتهم. الحثالة أردأ الناس، أردأ الناس، يعني يقول إذا كنت في أسوأ الناس في أردأ الناس كيف تفعل؟ وأيضا هنا يعني طبعا الحديث أيضا من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، وأيضا يعني فيه وسيلة من أساليب التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الاستفهام، واستخدام الاستفهام أوقع في النفس وأرسخ للمعلومة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصفات، قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصفات التي تنتشر وهي فساد وضياع الأمانات، يعني شيوع الخيانة والإخلال بالأمانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الوسط ومن يعني اختلاط الأمور، يعني شبك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التوضيح. فقال ما أصنع عند ذلك؟ وهذا فيه حرص الصحابة على السؤال عن المخرج من الفتن. حديث كثير الصحابة يسألون ما هو المخرج من الفتن، ما هو النجاة من الفتن، هذا يدل على حرصهم على بحثهم عن أسباب السلامة. وهكذا الإنسان المؤمن يسير على طريق الصحابة ويسأل عما ينجي. الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال مخافة أن أقع فيه. فهذا منهج الإنسان، يعرف الشر حتى يتقيه. فسأل عن كيفية النجاة في أوقات الفتن، فقال وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله. ومضى معنا أن من أعظم أسباب النجاة في الفتن تقوى الله، ومضى معنا قول طلق بن حبيب رحمه الله اتقوها بالتقوى، يعني بتقوى الله عز وجل يحصل اجتناب الفتن. قال وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، هذا أصل مهم جدا، وهو التمسك بالأثر، التمسك بالأصول الشرعية. تمسك بالأصول الشرعية في أوقات الفتن، تعرف الأصول الشرعية، طاعة ولاة الأمور، اجتناب الفتن، أن يعني الجهاد منوط بإذن ولي الأمر، في أصول شرعية كثيرة جدا خذها في أوقات الفتن. ودع ما تنكر، دع الأقوال الجديدة، دع الأهواء، دع الآراء، دع التحليلات في أوقات الفتن، وتمسك بما تعرف من الكتاب والسنة، تمسك بالأصول الشرعية. فتمسكك بهذه الأصول الشرعية هو سبب للنجاة. قال وعليك بخاصتك، وهذا هو التبويب، عليك بخاصتك يعني تلزم الأهل والخواص وترجو صلاحهم وتترك عامة الناس، لأنك ما تستطيع أنك تصلحهم، ما تستطيع أنك تصلحهم. أنت ممكن في وقت الفتن تقنع واحد اثنين، تقنع أقرب الناس إليك، أما تقنع جماهير من الناس فهذا من الصعب. وهذا فيه أيضا تأصيل لنقطة مهمة جدا، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنه يسقط عن الإنسان في حالة العجز، في حالة العجز. إذا عجز الإنسان عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يستطع أن ينكر بلسانه ويده فهو معذور، ينكر بقلبه، ينكر بقلبه. هذا الحديث تأصيل لهذا المبدأ، لأنه ربما إذا خاض وصار موجه في مثل هذا الوقت قد يعود عليه بالفتنة. ذكرنا في ثنايا الشرح عبارة واحدة نأخذها وهي عظيمة مهمة، وهو قول شيخ الإسلام تيمية، قال فالفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. إذا الحكماء والعلماء يعجزون عن إطفاء نارها فكيف ببقية الناس؟ يصعب يعني في أوقات الفتن النفوس تكون متأججة والشيطان يعمل فيهم ويستمعون لشياطين يعني الجن والإنس في مثل هذه الأوقات ويفتنون بهم. المنجية التي تليها حفظ اللسان عن الخوض في الفتن. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا أيضا فيه صورة من صور اجتناب الفتن، يعني كل هذه النصوص أن الإنسان يجتنب مواضع الفتن، وأن الإنسان يكون في قعر بيته، وأن الإنسان يلزم خاصة أهله، وأن الإنسان لا يتحرك في الفتن، كل هذه أسباب لاجتناب الفتن. تأخذ بهذه الأسباب الشرعية وتتوكل على الله وتجد الحفظ من الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من الأسباب. في أوقات الفتن الإنسان يحفظ لسانه، لأن اللسان قد يفعل الشر العظيم. والعلماء يقولون عبارة جميلة يعني في كتبهم، يقولون كم من دم سفكه فم، يعني كم من دم نتج عن فم كلمة أطلقت بحماس بغير انضباط شجعت الناس. الآن يعني الناس إلى الآن يذوقون ويلات الثورات التي حدثت في البلاد العربية نتيجة ماذا؟ نتيجة الفتاوى الطائشة، الفتاوى التي صدرت من أصحاب الحزبيات والأهواء، شجعوا الناس اخرجوا، وذاك يقول اخرجوا لو مات مليون واحد، استهتار بدماء المسلمين، ضاعت بلدانهم وهتكت أعراضهم وسفكت دماؤهم وفقدوا الأمن والاستقرار، كله بسبب الاستماع لأرباب الفتن ودعاة الفتن. كلمات قالوها يقولونها في خطبة في كلمة، كلمات حماسية، وأوقات الفتن الناس متحمسة يأخذون بكلامهم ثم يجرون هذه الويلات. في هذا الحديث عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجات، وهذا فيه حرص الصحابة عن السؤال عن أسباب النجات. قال املك عليك لسانك. شأن اللسان يعني خطير، النصوص في اللسان يعني ما تخفى عليكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال الفرج والفم أو اللسان، وفي الحديث وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وقد يقول الإنسان كلمة يهوي بها في النار 70 خريفة. هذا ذم يعني خطر اللسان عموما، فكيف في أوقات الفتن؟ إذا كان اللسان له خطر وإطلاق له خطر في الأوقات العادية، فكيف في الفتن العامة؟ يعني حتى على مستوى الأسرة الكلمة قد تحدث وتزيد الشق والخلاف، فكيف إذا كان على مستوى أكبر وهي على مستوى المجتمعات وعلاقة الحاكم بالمحكوم وغيرها؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك، وهذا سبق أن ذكرنا يعني لزوم البيوت في أوقات الفتن واجتناب الخلطة. قال وابكي على خطيئتك، وهذه في محاسبة النفس، لأن التوبة من العبادات، والإنسان في أوقات الفتن مأمور بالعبادة، العبادة بسائر أنواعها منها التوبة ومحاسبة النفس والاستغفار، فإن ذلك حافظ لنفسه. ومن قرأ يا أخواني في تراجم السلف يعني كيف كانوا يحفظون ألسنتهم، يقول أحد أصحاب الربيع بن خثيم يقول صحبته 20 سنة فما وقفت عليه على كلمة تعاب، 20 سنة ما وقف على كلمة تعاب منه. وكانوا كان بعضهم يحصى كلامه الجمعة، يعني يعرف كم كلمة تكلمها في الأسبوع، في الأسبوع يعني 7 أيام يعرف كم كلمة تكلم، وهذا يدل على ماذا؟ التقلل من الكلام، لأن الإنسان إذا أكثر الكلام كان مظنة السقط والسهو والخطأ. ذكرنا في ثنايا الشرح قال ابن عباس إنما الفتنة باللسان وليست باليد، وقال النخعي رحمه الله يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. وعن مسلم الخولاني قال كان يقال من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل، يعني كل ما كان الإنسان فيه خمول في الفتن هذا أفضل، خمول ما في نشاط ولا حركة ولا كثرة كلام، يحفظ نفسه في أوقات الفتن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء، وأن نبتعد، وهذا وجه الشاهد، عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما لم تصنعه السيوف الباترة، فالواجب الحذر من الفتن. فقد كلمة واحدة تثير الفتن وتشعل هذه الفتن. المنجية التي تليها: كف اليد وترك القتال في الفتن. انظروا، هذا كل تأصيل لجزئيات ترك الانخراط في الفتن. يعني ما تدخل في الفتن لا بلسانك ولا بسيفك ولا بأي نوع من أنواع المشاركة، بل تبتعد كل البعد حتى تحفظ نفسك. قال: كف اليد وترك القتال في الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وهذا الحديث فيه البعد عن القتال في أوقات الفتن، يعني ترك أسباب الفتن ومنها القتال، وبالأخص فيه ترك أسباب القتال. ترك أسباب القتال يعني لا يقتني الإنسان السلاح، ولا يقترب الإنسان من السلاح. ولذلك العلماء بوابوا في أبواب الفتن حكم بيع السلاح في أوقات الفتن، كما بواب الإمام البخاري في صحيح. كل هذا لماذا؟ حتى يبتعد الناس عن أسباب الفتن ويبحثون عن أسباب السلامة. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. الويل هو الهلاك، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلاك بالفتن والملاحم التي ستقع، وهذا علم من علام النبوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن القريبة. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فكيف في زماننا؟ ولما بدأت الفتن من مقتل عثمان هي في ازدياد إلى يومنا، وما يأتي يوم إلا والذي بعده أشر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلح من كف يده، يعني أشار إلى سبب من أسباب الفلاح. أسباب الفلاح كثيرة، منها البعد عن القتال والدخول فيه. ذكرنا في ثنايا الشرح عن الحسن البصري وبن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة، وذكرنا من التطبيقات في هذا الباب عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا البصرة، دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجته فسل منه قدر شبر، فإذا هو خشب، فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. هذا انظر، يعني كانوا منهم من يكسر سيفه، ومنهم من يتخذ سيف من خشب. سيف الخشب ما يضر ولن يدخل فيه في قتال، هذا كله من الأخذ بالأسباب والبعد عن القتال. المنجية التي تليها: تعظيم الدماء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، ومن أخطر المسائل التساهل في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة من دينه، ما لم يصب هذا الدم الحرام. فإذا أصاب الدم الحرام ضاق عليه الدين، ضاق عليه الدين. بل قال بعض العلماء: أنه ربما بسبب هذه الكبيرة يخرج من الدين، يعني تضيق عليه نفسه من الدين بسبب وقوعه في سفك الدم الحرام، وهذا يبين شدة خطورة هذه الكبيرة وأثرها. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر القتل المتعمد ذكر أشد العقوبات من النار واللعان وغيرها ما لم يترتب عليه في بقية الكبائر. ولكن طبعا أهل العلم فصلوا، هل إذا يعني تاب القاتل هل له توبة؟ نعم، جماهير أهل العلم أن له توبة، ثم التفصيل في الحقوق. يعني العلماء يقولون أن القاتل تلزمه ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة، وحق المقتول، وهذا محل خلاف بين العلماء في الآخرة، فهل يسقط بالتوبة؟ منهم من قال يسقط بالتوبة العامة عند كثير من المحققين، والحق الثالث هو حق أولياء المقتول، فيخيرون بين القصاص أو العفو أو الدية أو المصالحة على الدية كما هو معروف في كتب الفقه. قال: ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام عند العلماء أربعة أقسام: دم المؤمن، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن. هذه أربعة دماء محرمة على الإنسان، لكن أشد هذه الدماء هو دم المؤمن، دم المؤمن الذي عظمه الله عز وجل وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا زوال الدنيا خير من سفك دم امرئ مسلم. فهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني تعجب كيف هؤلاء الذين يفتون في المظاهرات والثورات، وكيف سيلقون الله عز وجل، كيف سيلقون الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث أسامة الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ يعني هؤلاء ماذا يفعلون بآلاف الناس، الدماء التي سفكت. ذكرنا في ثنايا الشرح، قال ابن العربي رحمه الله: إن قتل البهائم بغير حق لموجب ذنبا عظيما، فكيف قتل الآدمي الذي لو وزن بالدنيا بأسرها لرجحها. وقال ابن حجر رحمه الله عن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذ وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. يعني قال حتى الحاكم ما يحدث بمثل هذه الأحاديث التي تشجعه على سفك الدماء. المنجية التي تليها: الحذر من التكفير. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردعا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وهذا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة هاجت وماجت في الأمة، وهي فتنة التكفير. والتكفير اليوم على قسمين: تكفير الحكام وتكفير المجتمعات، والثاني أشد. يعني الأول فقط يكفرون الحكام، والثاني يكفرون جميع الناس. والتكفير حكم شرعي، يعني لو يعرفون مغبة التكفير وأنه يخرج من الإسلام ويصبح حلال الدم وتطلق منه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين، لو تفطنوا كل ما يترتب على هذا لا يعني يقفون كيف يطلقون مثل هذا اللفظ وهو لفظ التكفير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة من الفتن، منها فتن الخوارج. فذكر رجل قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه، رؤي عليه أثر القرآن، وكان ردءا للإسلام، معينا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، انسلخ من الإسلام، ونبذه وراء ظهره. وهذا فيه أن قراءة القرآن ينبغي أن يصحبه العمل القلبي، أن يصحبه العمل القلبي وألا يكون ظاهرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فقط قراءة وحسن صوت وتغني بالقرآن، لكن تطبيق عمل غير موجود في حياتهم، وهذا خطير. قد يكون حافظ القرآن ويسلك مثل هذا المسلك. وفيه أن الإنسان لا يغتر بالنفس ويسأل الله الثبات، يعني هذا حافظ قرآن ثم ارتد وانسلخ من الدين. وفيه أثر ترك القرآن، لأن ترك القرآن وراءه ونبذه وقع إلى ما وقع فيه. وفيه الحذر من تكفير المسلمين، وفيه الحذر من قتل المسلمين. قال: وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك، فقال: أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد حار على أحدهما، يعني يرجع على صاحبه من أطلق الكفر. قال الشيخ بن باز رحمه الله في الشرح: وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه، ومن القول عليه بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم. وقال الشيخ الإسلام تيمية: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه. وقال أيضا: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. يعني هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حكم شرعي، مثل ما تقول حلال حرام، هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، فلا يطلقه الإنسان. المنجية الأخيرة: العناية بالتوحيد والحذر من الشرك. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. هذا الباب ختمنا به، وهو من أعظم الأعمال. يعني كلما عظم التوحيد في قلبك كلما كنت أبعد عن الفتن، فالله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان بالتوحيد. وأعظم الفتن على وجه الأرض الشرك، وأعظم ما يحفظ الإنسان من الشرك الحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الشرك وأسبابه. وفيه تعريف الشرك الأصغر بمثاله، لأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل. قال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم، يعرفوا أن ما يجدون عندهم شيئا. وفيه أيضا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. والرياء الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القول والفعل الذي لا يراد به وجه الله. وفيه يعني خطر الرياء وأثر في ضياع الأعمال، وفي المقابل الحث على إخلاص النية. ذكرنا فيه ثنايا الشرح كلام الشيخ بن باز رحمه الله: فإن القبور قد ابتلي الناس فيها منذ قديم الزمان، من عهد نوح صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت الفتنة بالموتى والغلو فيهم في زمن أول رسول أرسله الله، يعني فتنة القبور في ذاك الزمان. وأيضا ذكر الشيخ بن عثيمين في شرح الحديث عن الصلاة في المقبرة: ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق موصل إلى الشرك، لأن فتنة القبور ليست هينة، بل من أعظم الفتن التي افتتن بها بنو آدم، فتنة القبور. نكتفي بهذا القدر من الشرح، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم الثبات والوقاية من الفتن، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.